السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه بخير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حديثنا اليوم موجه إلى الباحثين عن السعادة في كل مكان نناديهم هلموا إلينا إلى الباحثين عن السعادة في جمع الأموال إلى الباحثين عن السعادة في سكن القصور إلى الباحثين عن السعادة في أحضان النساء إلى الباحثين عن السعادة في إنجاب البنين والبنات إلى الباحثين عن السعادة في ركوب السيارات الفارهة والعمارات المؤسفة إلى الباحثين عن السعادة في طلب المجد والشهرة والأضواء إلى هؤلاء جميعا نناديهم هلموا إلينا لقد ضللتم الطريق وإن شئتم دليلا فاسمعوا قول الحق تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ثم يقول الحق تبارك وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هؤلاء هم أهل السعادة الحقة ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق به الناس من الأشياء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ثم أخبر سبحانه أن ذلك هو المتاع الأدنى ذلك متاع الحياة الدنيا وبين أنه سبحانه وتعالى لديه متاع أعظم ومتاع أعلى والله عنده حسن المآب ثم أخبرنا فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم بخير من ذلك المتاع جميعه للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن أردت المال فمن جميع صنوف المال، وإن أردت الأزواج فالحور العين، حور العين بيض واسعات العيون منعمات مدللات متعربات لأزواجهن، أزواج مطهرة، مطهرة في أخلاقهن، مطهرة في الخلق والخلق، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم أخبر سبحانه عن صفات أهل السعادة، بين صفات هؤلاء السعداء فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه هي السعادة الحقة، وهذه هي أسباب السعادة الحقة. أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، لقد صرنا في زمان يعج بشكوى الناس وتبرمهم وضيقهم من الحياة، فلا تكاد تجد نفسا راضية مطمئنة، ولا تكاد تجد إلا من هو صاخف شاك، فذا يشكو فقره وذا يشكو مرضه وذا يشكو دينه وذا يشكو زوجته أو حاجته إلى الزواج، وذا يشكو عياله، وذا يشكو ضيق مسكنه أو حاجته إلى المسكن. فإذا توفرت هذه الأسباب عادت الشكوى بعد ذلك، فمن ملك مالا شكى تعثر أموره وتعقدها وسوء تدبيره وتعثر تطلبه، ومن ملك زوجة شكى سوء خلقها وقلة جمالها ورتابة عيشها، ومن ملك مسكنا شكى ضيق مسكنه وسوء حال جيرانه ورداءة موقعه وغير ذلك. فإذا توفرت تلك الأسباب عادت الشكوى بعد ذلك. فمن ملك مالا كثيرا وفيرا بلا شقاء ولا تعب شكى كيف يتصرف فيه وكيف يصرفه، وشكى طمع الناس فيه وأن الناس لا يرغبون فيه ولا يحبونه ولا يتوددون إليه إلا لأجل ماله، فهو يرى أن الناس جميعا يطمعون في أمواله ولا يرغبون فيه لذاته. ومن ملك مسكنا حسنا واسعا فإذا به يشكو رداءة موقعه، أو يشكو أنه لا يناسب مركزه ولا مكانته، أو أنه يريد مكانا أوسع، أو يبحث عن مكان هادئ، أو يبحث عن مكان على الشاطئ أو على النيل، أو يبحث على مكان على مساحة خضراء أو في مكان هادئ أو غير ذلك من الأسباب. ومن ملك زوجة حسناء طيبة راضية ناعمة حسنة الخلق وحسنة الخلق، إذا به يشكو أنها سمراء وهو يريدها بيضاء، أو أنها بيضاء وهو يريدها شقراء، أو أنها نحيفة وهو يريدها بدينة، أو بدينة وهو يريدها رشيقة، أو قصيرة وهو يريدها طويلة، فإن لم يشتكى منها قصر ولا طول، ولم يعب عليها خلقا ولا خلقا، ولا كان يشتكى منها في شيء، فإذا هو يشكو أنه قد مل عيشها وقد مل المداومة عليها، ولسان حاله يقول: لم نصبر على طعام واحد. وهكذا لا يخلو الإنسان من هم ومن شغل بأسباب الحياة، يشغل نفسه بأمور تزيد على طاقته وحاجته، ويشغل نفسه بما قد قسمه الله تعالى له وقدره له منذ الأزل وكتبه الله سبحانه وتعالى من ملايين السنين. كتب الله تعالى كل شيء، وكتب رزقه، وقدر له ما يناله وما يأخذه، قدر له نصيبه كله جل أو صغر في هذه الحياة. وصدق الله تعالى إذ يقول وهو يعصب على بني آدم تلهيهم وتشاغلهم وتكاثرهم في تلك الأموال وتشاغلهم وتكاثرهم بما لا حاجة لهم به، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وصدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويثوب الله على من فات. هذه هي حقيقة الدنيا، وهذه هي معظم الأسباب والشواغل التي تشغل الناس وتلهيهم عن طاعة الله، وهي نفسها الأسباب التي تجلب لهم الأحزان وتكدر عليهم صفو العيش. فلا تجد من يبيت راضيا سعيدا مطمئنا إلا من رزقه الله تعالى القناعة، وإلا من رزقه الله تعالى الرضا بعيشه، فرضي عن الله ورضي بالله فرضاه الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا ذلك فهو دائما في عوز وفي فقر، لا يخلو أبدا من عوز ومن فقر وإن جمعت له الدنيا بحذافيرها. حتى ترى الغني صاحب الملايين تراه في غناه أشد لوعة وأشد حسرة والتياعا من فقير في حاجته إلى كثرة خبز. تجد صاحب الملايين في حاجته إلى المزيد أشد حسرة ولوعة من فقير يتضور جوعا يبحث عن كثرة خبز، لأن الفقير إذا وجد كثرة الخبز حمد الله تعالى أن سد جوعته. أما صاحب الملايين فقد أصابه الشره والطمع فلا يكاد يشبع. فنسأل الله تعالى العافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القناعة، ونسأله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ونعود فنقول إن هؤلاء جميعا قد ضلوا الطريق، وهم يبحثون عن السعادة، يبحثون عن السعادة في الأموال فلا يجدونها، يبحثون عن السعادة في النساء فلا يجدونها، يبحثون عن السعادة في القصور الفارهة فلا يجدونها، ونحن نناديهم هلموا إلينا. فترى أحدهم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. تحدثنا في الجمعة الماضية عن ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من النهي عن التمادي في الحزن، وأن الحزن منهي عنه شرعا إما على سبيل الكراهة أو غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ونهاه في أفضل الأمور وهو الحرص على الدعوة والحرص على هداية الناس، نهاه صلى الله عليه وسلم عن الحزن، فقال لا تحزن، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. فعلمنا من ذلك أن الحزن منهي عنه شرعا، وأن استجلاب أسبابه واستدعاء دواعيه أمر محظور، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نحزن وأن نستمرئ الحزن ونقعد عن العمل. والذي دفعني إلى الحديث في هذا الموضوع كما قلت لكم هو تصحيح فكرة خاطئة عند كثير من الناس، أنهم يتصورون أن الحزن مطلوب شرعي. حتى قرأت في كتاب ألفه كاتب معاصر مشهور يقول فيه عن الأحوال والأوضاع الحاضرة الحالية التي يعانيها المسلمون في فلسطين وغير ذلك، يقول يحدث للمسلمين ما لو بكى لأجله شاب صالح تقي حتى انفجعت نفسه وزهقت روحه ومات من البكاء لمات شهيدا صالحا مقربا عند الله. وأنا أعجب لهذا الكلام، كيف يصدر من شيخ ومن داع ومن رجل عالم. فإذا كان هذا الكلام قد وصل أن يتردد وأن يقوله بعض أهل العلم، فما بالك بعوام الناس، أنهم يرون أن الحزن مطلوب شرعا، وأن الشاب السخي إذا انفطر قلبه من الحزن وانخلع من البكاء حتى يموت حزنا وكمدا فإنه يموت شهيدا. من قال ذلك؟ أين ذلك في كتاب الله؟ وأين ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين ذلك في عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الفرسان الشجعان الذين كانوا فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل، لا يملون ولا يكلون من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله، ما كانوا يتشاغلون بالبكاء، وإنما كانوا يتشاغلون بالعمل والجد والحرص. ونعود فنقول، إذا كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الحزن، فإننا نكمل الحديث في هذا الموضوع في هذه الجمعة ببيان بعض الأسباب التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب السعادة ومجلبات السرور والفرح الذي أمر الله تعالى به عباده، ونحن في أيام فرح بأمر الله تعالى. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا أمر من الله سبحانه لعباده المؤمنين المستقين أن يفرحوا بفضل الله وبنعمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح مشروع أن تفرح بفضل الله، وأن تفرح بنعمة الله عليك، وأن تفرح برحمته سبحانه وتعالى إذا نزلت، ومن رحمته أن ترى المطر ينزل، ومن رحمته أن ترى الخضرة تترعرع، ومن رحمته أن ترى مظاهر الجمال، ومن رحمته أن ترى آثار نعمته عليك. كل ذلك من رحمة الله، وكل ذلك يستوجب الفرح، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن أثر النعمة أن يفرح العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته. المؤمن تسره الحسنة، إذا أصاب خيرا وإذا فعل خيرا فرح لذلك وحمد الله تعالى، وإذا أصابته سيئة سيء لذلك وحزن لأجل معصيته وتاب إلى الله تعالى، وليس في ذلك دليل على أنه يتمادى في حزنه، وإنما يحزن لحظة توبته ولحظة ندمه على المعصية ثم ينقلب إلى حال الرجاء. فالعبد كما قال العلماء لا بد أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، بين الحزن على معصيته وبين الطمع والرغبة في عفو الله سبحانه وتعالى. فتعالوا نتأمل بعض ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسباب الداعية للسرور والجالبة للأفراح. فأول هذه الأسباب هو التوحيد، توحيد الله تعالى، ثم الإيمان بالله تعالى وما أنزل وما أمر به من الغيب، ثم بعد ذلك تقوى الله تعالى، ثم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم المداومة على ذكر الله تعالى، ثم الاستغفار، مداومة الاستغفار، ثم تلاوة القرآن، ثم إقامة الصلاة. وليس فيما أقوله ترتيب، وإنما فيه تقديم وتأخير بحسب الأهمية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إقامة الصلاة، ثم بعد ذلك إيثار الآخرة على العاجلة، ثم الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله، ثم بعد ذلك التشاغل عن أسباب الهم والحزن ودواعيه. وتعالوا نتأمل بعض هذه الأمور ونتحدث فيها ونفصل الكلام فيها بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى. فأول أسباب السعادة معشر الإخوة هو توحيد الله تعالى. ومعنى توحيد الله تعالى أن يخلص قلبك العمل لله، وأن لا يكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبك من تتعلق به حبا وشوقا وطمعا ورغبة فيما عنده، وخوفا ورهبة وتوكلا وإنابة إلا الله سبحانه وتعالى. لا تخشى إلا الله، إذا سألت فلا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وانظروا وتأملوا في هذا المثل القرآني الذي يضربه الله تعالى للموحدين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ثم يقول رب العزة جل وعلا: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يضرب لنا رب العزة جل وعلا مثلا للموحد، فيقول: ضرب الله مثلا رجلا، أي عبدا، يشترك فيه أسياد يشتركون في ملكه، وهم رجال متشاكسون مختلفون في أخلاقهم وطباعهم. رجلا فيه شركاء متشاكسون، له أكثر من سيد، وليس له سيد واحد، أسياد عدة، متشاكسون مختلفون في أخلاقهم وعاداتهم وطباعهم. ورجلا سلما لرجل، رجل عبد مملوك لرجل سيد واحد، فهو يأتمر بأمر واحد ونهي واحد، وليس له إلا سيد واحد، وذاك الآخر له أسياد مختلفون في طباعهم وأخلاقهم، هذا يأمره بشيء وذاك يأمره بعكسه. أيهما أفضل حالا؟ العبد الذي هو يعمل عند سيد واحد، أم الذي يعمل عند أسياد متشاكسين؟ الذي يعمل عند واحد. كل إنسان يقر بذلك في فطرته، فيقول رب العزة جل وعلا: الحمد لله، أنتم الذين شهدتم بفضل التوحيد، الحمد لله، أنتم الذين أقررتم بفضل التوحيد، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا العبد الموحد ليس في قلبه غير الله، لا يتعلق بما يمليه عليه الشيطان، ولا يتعلق بهوى نفسه، ولا يتعلق بالشهوات، ولا يتعلق بالدنيا، ولا يتعلق بالزوجة أو الولد، وإنما لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا حال الموحد، فتراه وليس عنده إلا أمر واحد وليس لديه إلا هم واحد، فلذلك فهو منصرح البال مستقيم الحال. ولذلك بين القرآن أن من الناس من يتخذ آلهة من دون الله، ومن هذه الآلهة أن يعبد الإنسان هواه. مسألة التوحيد مسألة صعبة للغاية، وليس كما يعتقد بعض الناس أنه إذا كان لا يعبد حجرا ولا شجرا ولا شيخا ولا وليا ولا وثنا فهو موحد. كلا، قد يكون مشركا، قد يكون يعبد هواه ويعبد نفسه والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه الذي يأتمر بأمره وينتهي بنهيه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وآياته أفلا تذكرون؟ من اتخذ إلهه هواه، كيف يتخذ المرء إلهه هواه؟ الهوى أي المزاج، يتخذ إلهه هواه يعني مزاجه. تقول له تعالى صلي فيقول ليس لي مزاج، ليس عندي مزاج الآن للصلاة. أعبد الله عز وجل سم، يقول ليس لي مزاج للصيام. البس الحجاب واستري عورتك كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا الأمر لا أهواه ولا أرغبه. إذن فهؤلاء يتبعون الهوى، وقد اتخذوا الهوى إلها يعبد من دون الله. مسألة التوحيد أمر صعب للغاية، ولا يحصل الإنسان على سعادته الكبرى إلا إذا وحد الله تعالى، فكان لا يأتمر ولا ينتهي إلا بأمر الله ونهيه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: تعس عبد الزوجة، في عبد للزوجة، إنسان يعبد زوجته، تعس عبد الزوجة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. حديث صحيح في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء بالتعاسة، وإذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة فكيف يسعدون؟ تعس عبد الزوجة، من كان عبدا لزوجته. أي والله إن معنا وإننا نرى رجالا ليسوا برجال، وإنما هم عبيد لزوجاته، تأمره زوجته بالشيء ويأمره ربه بالشيء فلا يطيع ربه وإنما يطيع زوجته. هذا عبد لله أم عبد للزوجة؟ عبد للزوجة. تعس عبد الدينار، تحضره الصلاة وعنده عمل يأخذ منه دينارا فيفضل العمل على الصلاة، فهل هو عبد لله أم عبد للدينار والدرهم؟ عبد للدينار والدرهم. تعس عبد القطيفة، الثياب الحسنة، الثياب الحسنة الجميلة، الثياب الحسنة الجميلة، إنسان يعمل ويكد، يعمل بالليل والنهار ويدع عبادة الله عز وجل لكي يشتري بدلة ويشتري حلة جميلة ويركب سيارة فارهة ويؤسس بيتا فاخرا ولا يعبد الله عز وجل. فهذا عبد للثياب وعبد للسيارات وعبد للعمارات، وليس عبدا لله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا مرض فلا شفاه الله تعالى. ماذا بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الزوجة، يا عبد الولد، يا عبد الدينار والدرهم، يا عبد السيارة والقطيفة، ماذا ترجو من الفلاح والنجاح بعد دعوة رسول الله عليه؟ ماذا يرجو بعد ذلك؟ وقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله العافية. فأول أسباب السعادة وأول أسباب الفلاح والنجاح هو التوحيد. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا غير الله سبحانه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب من أحبه وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا نبيه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة، فمن أهم الأسباب بعد التوحيد في جلب السعادة والسرور الإيمان بالله تعالى، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالغيب كله، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله تعالى هو أهم أسباب السعادة والسرور. من كان مؤمنا فلا يحزن. يقول رب العزة جل وعلا في إثبات هذه الحقيقة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أحبطها، فلا أجر لهم في الآخرة وإن وفاهم الله تعالى أجورهم في الدنيا. فلا تنظر إلى كثرة العرب ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما أخبر الله عز وجل. واحد يقول: يا أخي، نجد الكفار اليهود والنصارى والكفار والصليبيون والشيوعيون وكذا وكذا عندهم الأموال الطائلة ويتقلبون في النعيم، والمسلمون فقراء. يقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا تعجبك أموال، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا قبل الآخرة، وتزهق نفوسهم وهم كافرون. يعذبون بها في الدنيا. الكافر يعذب في الدنيا بأمواله وأولاده. نعم والله، وسوف نبين ذلك، أن الأموال والأولاد يكونون شقاء على من لا يؤمن بالله تعالى. هذه حقيقة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، محاها، وأصلح بالهم. نعمتان عظيمتان لا يعدلهما شيء. كفر عنهم سيئاتهم، فلا يؤاخذهم على ذنوبهم ما داموا قد أتوا بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. كفر عنهم سيئاتهم، أعظم نعمة. والنعمة الثانية: أصلح بالهم. تجد المؤمن صالح البال، هادئ النفس، مطمئن السريرة، قرير العين. أي نعمة بعد ذلك؟ أي نعمة بعد ذلك؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة ليست في كثرة الأموال، الحياة الطيبة ليست في العمارات، الحياة الطيبة ليست في العقارات، الحياة الطيبة ليست في كثرة الأولاد، وإنما الحياة الطيبة هي البركة من الله، صلاح البال وطمأنينة النفس، هدوء النفس وقرار العين وراحة البال، هذه هي الحياة الطيبة، والناس جميعا عقلاؤهم يقرون بذلك. رجل في قصر فاره عظيم وعنده الأموال والجواري والسيارات وكذا وكذا، ولكن عنده مشكلة تؤرقه وتهمه وتعكر عليه صفوه. ورجل فقير فلاح بسيط في كوخ صغير يأكل قطعة الجبن ورغيف الخبز، ومعه زوجته وولده، ويبيت وهو قرير العين يغني. أيهما أكثر سعادة؟ أيهما أكثر سعادة، صاحب الأموال الطائلة أم هذا الفقير في كوخه؟ إذن السعادة لا تقاس بكثرة المال، ولا تقاس بكثرة العرض، وإنما تقاس بصلاح البال وما يثبت الله تعالى به عباده، وما يلقيه عليهم من البركة في الأموال والأولاد والأنفس. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم يهدي نفوسهم، يهدي نفوسهم. وكما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليس المهم في كثرة الأموال، وإنما المهم في البركة. الناس اليوم يأخذون رواتبهم بالآلاف، ولكن أين البركة؟ أين البركة؟ وفقير يأخذ بضع دراهم معدودة ويبارك الله له في صحته وعافيته وزوجته وولده، فمدار الأمر على البركة من الله، وسبب ذلك كله هو الإيمان بالله، أن تكون مؤمنا، مؤمنا أن ما قدره الله تعالى فهو نافذ، وأن ما قدره الله تعالى من خير وما يفتح الله لك من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. إذا فتح الله تعالى لك باب خير فمن يمسكه؟ وإذا أمسك عنك باب خير فمن يرسله؟ الخير كله من الله سبحانه وتعالى، وما أصابك لم يكن ليخطرك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه عقيدة المؤمن التي تسبب له رضا النفس وراحة البال وطمأنينة النفس وقرارة العين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الموحدين. نحن نمر على هذه الأسباب مرا سريعا، ولو أردنا أن نطيل الحديث في كل واحدة من هذه الأسباب، فكل واحدة من هذه الأسباب تحتاج إلى خطبة كاملة ولا يوفيها درس أو دروس عدة. أن نتحدث عن أهمية التوحيد في صلاح البال، وأهمية الإيمان في صلاح البال، وأهمية تقوى الله تعالى. في كتاب الله تعالى آيات لا تعد ولا تحصى في فائدة التقوى، ويكفينا ما ورد في سورة الطلاق، ثلاث آيات في سورة الطلاق. يقول رب العزة جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تكفي هذه الآيات في سورة الطلاق ثلاث آيات في فضل التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا. وتقوى الله تعالى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله تعالى هي الخوف منه سبحانه، أن تعلم أن الله تعالى معك وأن الله يراقبك. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي عمل، في أي شيء، اعلم أن الله تعالى مطلع عليه. هذه هي تقوى الله عز وجل، وأن تلتزم بأمره ونهيه
وتلتزم بشرعه كما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستعد ليوم لقائه، وترضى بما قسم الله لك، هذه هي التقوى. فإذا فعلت ذلك نلت جوائز التقوى. وقد عددت جوائز التقوى فهي كثيرة جدا في كتاب الله. من يتقي الله يجعل له مخرجا، يجعل له مما هو فيه من الهم والضيق مخرجا، فيخرجه من الشقاء إلى السعادة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن كان ضيق الحال رزقه من حيث لا يحتسب. أنت تخطط وتدبر وتقول كيف أصنع، وليس معي إلا 100، وليس معي إلا 500، وأنا أطالب 1000، فكيف أدبر الحال؟ وتحسب الأبواب جميعا، وعند الله تعالى باب لا تعلمه ولا يعلمه أحد إلا الله، يأتيك الرزق منه بغير حسبان وليس على ذلك. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. هذه هي بعض جوائز التقوى. ويكفي أن الله تعالى قال إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكفيك معية الله، يكفيك أن يكون الله تعالى معك. ومن كان الله تعالى معه فلا يحزن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن كانت معية الله تعالى معه فلا يحزن ولا يبتئس. ومدار الأمر كله على الثقة واليقين بالله تعالى. فلو أن أحدكم كان له واسطة عند سكرتير الوزير أو الرئيس أو كذا، لكان يفخر بذلك ويمشي هادئا مطمئنا قرير البال، يرى أن أحدا لن يصيبه بأذى. فكيف بمن كانت صلته بالله؟ وكيف بمن كانت ثقته بالله وتوكله عليه، وبينه وبينه علاقة، يناديه فيقول يا رب، فيقول له الرب سبحانه لبيك عبدي. وليس بين الله تعالى وعبده حجاب. وهنا ننتقل إلى السبب الرابع من أسباب الفلاح والنجاح والسعادة، وهو الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، استجابة فورية، ادعوني أستجب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا هو السؤال الوحيد في القرآن الذي ليس فيه واسطة وليس فيه تبليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل الأسئلة يقول الله تعالى لرسوله قل. أما هذا السؤال فيجيب عنه الرب تبارك وتعالى مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليضمن لعباده أنه لا يطردهم من بابه أبدا، ولا يمل ولا يكل من إجابتهم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سل الذي أبوابه لا تغلق أبدا، أبوابه لا تغلق ولا يغلق بابه في وجه أحد من عباده، مهما كثرت ذنوبه ومهما عظمت خطاياك فإن الله تعالى لا يردك. واستمع إلى هذا الحديث القدسي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يستجيب لك. بعض الناس يقول قد دعوت الله فلم يستجب لي. حينئذ فقط لا يستجيب لك. أما ما دمت تدعو الله تعالى وأنت موقن أنه يسمع لك ويستجيب، فاعلم أنه يستجيب لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يزال الله تعالى يستجيب لعبده ما دعاه، فإما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يؤخر له الإجابة في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. الذي يدعو الله تعالى يفوز بالخير على كل حال، إما أن يعجل الله إجابته في الحال، وإما أن يؤخرها له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. ويأتي الله سبحانه وتعالى في الآخرة يأتي بعبده الذي دعاه في الدنيا ولم يجب له دعوته حينئذ، فيقول له: عبدي، أتذكر يوم دعوتني في يوم كذا في ساعة كذا بكذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: انظر يا عبدي، فإني قد أخرتها لك وقد ادخرتها لك بهذا في الآخرة. فينظر العبد إلى ما ادخره الله تعالى في الآخرة له وإلى الدعوة التي أخرها له، فيتمنى أن الله تعالى لم يكن قد استجاب له دعوة خاصة. ماذا عملت بما عجل الله تعالى لك في الدنيا؟ ماذا عملنا بالأموال؟ ماذا عملنا بالسيارات والعمارات؟ ماذا عملنا بمتاع الدنيا كله؟ نمضي ونتركه ولا يبقى إلا ما عند الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخر لنا عنده النعيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وأقم الصلاة. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا واستووا في شرف. شاو في صلاتكم القبلة اليمين القديمة. الله أكبر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكرمنا بخطاياك. اللهم اغفر لنا خطايانا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كان خطيبنا اليوم هو فضيلة الدكتور عبد الحميد الهنداوي جزاه الله عنا خيرا. بالنسبة لدروس الأسبوع فتستأنف بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم الأحد بعد القادم. أما هذا الأسبوع فمعظم المشايخ في الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم سالمين غانمين، وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنهم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وبالنسبة لخطيب الجمعة القادمة سوف يحدد لاحقا.
إذا كان لا يطيع الله تعالى في شيء، إذا كان لا يطيع الله تعالى في شيء ولا يمتثل أمر الله تعالى ويتبع هواه في كل شيء بما في ذلك الكفر يكفر. إنما المعصية ما ده عقيدة الخوارج.
يعني
مثلا
نقول نعم
الحسن البصري قال المنافق هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، يعني لا يتورع من المعصية، يعني لا يدع شيئا لله. بل إنما المؤمن يدع لله سبحانه وتعالى، يقع في المعصية مرة ويقع مرة. إنما المنافق أو الإنسان اللي هو يتبع هواه لا يدع شيئا، لا يحول بينه وبين المعصية شيء. أنا فاهم.
يا جماعة في أخ يعني يسألكم الدعاء لخاله توفي ويسأل الدعاء له، سندعو الله تعالى له ونؤمن يعني. اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. كان في سؤال ورد في الجمعة الماضية من بعض الاخوات ولم نجب عليه، وسنجيب عليه يعني سريعا. إزالة اللبس، تقريبا أخت أو أخ لا أدري كان بيسأل، بيقول إن إحنا كنا نتحدث في النهي عن الحزن، فورد سؤال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عاما بكاملا عاما كاملا وسماه عام الحزن. العام الذي توفي فيه توفيت فيه زوجته خديجة وعمه أبو طالب، وحصر المسلمون فيه في شعب أبي طالب، وكان للمسلمين فيه محنة شديدة، وحزن على ابنه إبراهيم، على فات ابنه إبراهيم، وقال إنا لفراقك لمحزنون. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن، ولكن لم يسمي العام عام الحزن، وإنما سماه الناس سموه عام الحزن لتوالي أسباب الأحزان فيه وكثرة الأحزان فيه. وفاة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت صحوته وترعاه، وكانت من أول من آمن به، وفاة عمه وكان يعني يتقوى به جانب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، حصار المشركين للمؤمنين، اشتداد المحنة عليهم، أمور كثيرة توالت عليهم. فلذلك سمى الناس هذا العام بعام الحزن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه بذلك، ولكن أنزل الله تعالى عليه في هذا العام سورة يوسف، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر وتسلية لنفسه بالقصة يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة يوسف فتسري عن نفسه وتسليه ويتسلى بذلك، ويتأسى بحال أخيه يوسف عليه السلام وما حدث له من الأحوال الكثيرة المتعاقبة، وكيف صبر حتى قضى الله تعالى بينه وبين إخوته وقومه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنه إبراهيم، القلب يحزن والعين تدمع أو تبكي، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونه. النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظنا نجد يعني نكتة دقيقة جدا وهي بلاغية، يقول إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولم يقل لحازنون، أتى باسم المفعول ولم يأتي باسم الفاعل. ليه؟ محزون أي أحزنه شيء وأصابه بالحزن فغلب عليه، أما حازن حزن هو بنفسه، يعني هو الذي يحزن بنفسه، هو الذي يستدعي الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وإنا لحازنون، يعني إحنا مش بنحزن، مش بنستدعي الحزن، لا، وإنا لمحزنون، يعني الحزن غلب الحزن غلب علينا وغلب على على نفسه بشيء لا يطيقه وشيء لا يعني لا يستطيعه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في ساعة وفاة ابنه، عند وفاة ابنه، ولكن لم يستمر حزنه ولم يستمر الحزن بعد ذلك ولم يتمادى فيه، وإنما استعان بالله تعالى واستعان بأمر الله تعالى. فالمسألة مسألة الحزن، احنا قلنا ان المؤمن ليس مطالبا بالحزن، يعني القضية كلها الناس فاكرة ان الحزن مطلوب شرعي وانه مستحب، ليس مستحبا ولا مطلوبا شرعيا، ولست مطالبا به، وانما الحزن والتحزن شيء حسن في الصلاة، في تلاوة القرآن، في الندم على المعصية، ولكن لا يكون حالا للعبد يستمرئه، لا يكون حالا يتمادى فيه العبد، وإنما عليه أن يخرج من حال حزنه ويحسن الظن بالله ويحسن الرجاء والثقة بالله عز وجل، ويبحث عن المخرج مما هو فيه. الحديث الذي كنا نتحدث فيه في الخطوة في يعني أسباب الفرح والسرور هي كثيرة في كتاب الله عز وجل، ذكرنا بعضها على وجه الاختصار والإجمال، وأولها توحيد الله تعالى والإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقدر والإيمان بالغيب كله. كذلك تقوى الله. وبعد ذلك هناك أشياء كثيرة نبهنا عليها القرآن وتحتاج إلى حديث مفصل، منها تلاوة القرآن، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدنا لهم عذابا أليما. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهو شفاء روحاني وشفاء نفسي بالمقام الأول، وشفاء للأجساد والأبدان أيضا. ويقول رب العزة جل وعلا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قرآن شفاء لما في الصدور. فأي إنسان يصيبه الهم أو الحزن عليه أن يلجأ إلى كتاب الله عز وجل. وفي الحديث الشريف الدعاء الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فخير ما يستعان به، خير ما يستعان به على إذهاب الأحزان والهموم هو تلاوة القرآن. كذلك الاستغفار. الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول أيضا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله. الاستغفار سبب لجلب الخيرات وسبب للمتاع الحسن من الله سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ورد في الحديث يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كذلك الدعاء قد تحدثنا فيه. والمداومة على ذكر الله تعالى، والله تعالى يقول: ولا ذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر في استقامة النفس، ويقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الاستعاذة. وكما ذكرنا لكم في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الاستعاذة من الهم والحزن ومن الشيطان من الشرور. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غلب عليه الغضب حتى كأنه مجنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. لكن من الذي يستجيب ومن الذي ينتصح؟ تجد الرجل أو المرأة في ثورة وفي حزن وفي هم وفي نكد وفي صراخ وعويل، تقول له أو تقول لها: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يستجيب لك. وبالفعل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: إني أعلم كلمة. هو لم يقل له مباشرة، ولكن يراغبه، لأن الإنسان في هذا الوقت يكون في ثورة. ويعني فلم يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب مباشرة، لكي إذا لم يستجب لا يكون قد عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يسمع: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. الاستعاذة بالله. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابة وكان معه احد اصحابه، فعثرت الدابة، فقال الصحابي: تعس الشيطان. فقال له: لا تقل تعس الشيطان، فانك اذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوتي لأصرعنه. يعني تسب الشيطان يتعاظم ويبقى تحدي، انت بتسبني طيب انا أسرعك، ويقول بقوتي لأسرعنا. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. تسبه يتعاظم ويصير مثل الجبل ويقول بقوتي لأسرعنا. ولكن تستعين عليه بالله، انت مش هتغلب الشيطان بشطاره ولا بجهد، وانما تغلب الشيطان باستعانتك بالله تعالى عليه. اسباب كثيره، من هذه الاسباب واهمها واعظمها ايثار الاخره على العاجله. الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الاخره، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول ايضا في سوره هود: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جعل الاخره اكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا راغمه، ومن جعل الدنيا اكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له فيها. من جعل الاخره اكبر همه جعل الله غناه في قلبه، يرزق القناعة، الغنى غنى القلب، وجمع عليه شمله، تجتمع له أموره، تجتمع له أموره، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا راغمة. إنسان يجعل همه رضا الله سبحانه وتعالى، ويجعل همه الآخرة، يبيت ويصبح وهمه الآخرة، يذهب لجمع ماله يلاقي الأمور كده اجتمع، رايح لمصلحة يلاقي المصلحة يضيق، رايح يشوف مش عارف ماله ويشوف الولد يلاقي الولد مجتهد ونجح، يشوف الزوجة إليها راضية يلاقي كل أموره ميسرة. ألا يجد أحدكم ذلك حين يتقي الله عز وجل؟ الإنسان المؤمن التقي حينما يتقي الله عز وجل يلاقي الأمور إيه؟ ميسرة. حتى الإنسان يتعجب، يجي مثلا رايح لواحد يحصل منه مال، فيلاقي قبل ما رايح له التاني جاله، سبحان الله، لأنه انشغل بطاعة الله، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يفرغه لطاعته. ولكن إذا انشغل بالدنيا وجعلها أكبر همه يجعل الله تعالى الدنيا تلهيه فيها. ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. يعني إيه فقره بين عينيه؟ يعني لا يشبع أبدا، مهما أوتي من الدنيا فبه عوز وبه حاجة وبه فقر. الفقر الحقيقي إيه؟ الفقر الحقيقي أن تكون محتاجا إلى شيء، أي شيء. لو إنسان عنده مال قارون، عنده أموال الدنيا كلها، ولكن يقول نفسي كذا وأريد كذا، إذن فهو فقير ومحتاج. فمهما أوتي من الدنيا وهمه الدنيا فإن الله تعالى يجعله دائما فقيرا محتاجا، لا يزال به العوز والفقر. واحد غلبان كده طيب تلاقيه يعني فقير وعنده أشياء يسير، عنده عجلة بيركبها، وعنده يعني حجرة صغيرة يسكن فيها، وعنده زوجة طيبة، وعنده ولد، فتقول له نفسك فيه؟ الحمد لله مش عايز حاجة من الدنيا، الحمد لله ادي مسكن وادي زوجة وادي ولد ربنا مبارك لنا فيه، وادي دراجة بتنقلني وتوديني، مش عايز، ما نفتكش في حاجة ثانية ولا ابدا. فيرزق الله تعالى الايه؟ غنى القلب، الغنى الحقيقي اللي هو غنى الايه؟ غنى النفس. ومع ذلك تجد أموره مجتمعة وأموره ميسرة، وليس محتاجا وليس متطلعا إلى شيء يشقيه ويتعبه. لكن إنسان آخر مهما أوتي من الدنيا فهو متطلع إلى المزيد، فهو في شقاء وعلت. فهذا الذي جعل الدنيا أكبر همه يجعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، أموره تبقى مفرقة ومشتتة. ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له فيها، وفي النهاية لن يأتيه من الدنيا إلا نصيبه الذي قدره الله تعالى له. أيضا من الأمور التي تجلب السعادة للعبد الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله تعالى يهدي السبيل، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم في الدنيا والآخرة. إذن الإنسان الذي يفرغ نفسه لطاعة الله وللدعوة إلى الله، هذه الأشياء من أهم أسباب السعادة، لأنها تلهيه عن كدر الدنيا وتلهيه عن شواغل الدنيا. أيضا من الأسباب، وهو أمر مهم جدا، التشاغل عن دواعي الحزن. التشاغل عن دواعي الحزن. في إنسان والعياذ بالله، وقلنا قبل كده أكثر ما يكون هذا الأمر عند النساء، قلنا الكلام ده في الجمعة الماضية. إنسان أما يقع في مشكلة أو في حزن تحاول تخرجه منها، مش عايز يخرج منها أبدا، يعني يستمر الحزن كأنه يتلذذ به. بلى عنده ميت مات، تقول له يا عم الحي أبقى من ميت، كل بقى والبس وشوف أمورك وروح شغلك. أبدا أبدا، مش ممكن أبدا، ده والدي كان غالي، ده أو الثاني تقول ده زوجي يعني ما كانش فيه زيه أبدا، ده أنا أحزن عليه العمر كله، ده أنا أعمل، ده أنا سوي. لم يأمر الله تعالى بإيه، فهو يستمر الحزن ولا يريد أن يخرج إيه، أن يخرج منه. ولو وطن نفسه على أن يترك الحزن لخرج منه، لأن احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا ولا ينهانا بشيء إلا وهو في إيه، في مقدورنا. لما يقول لا تحزن، فإذا في مقدوري ألا أحزن. لا تخف، يبقى في مقدوري ألا أخف. لا تجزع، لا تغضب، يبقى في مقدوري ألا أغضب. فما جيش أقول هذا أمر فوق طاقتي، هذا أمر لا أستطيع. لا، وطن نفسك ووطني نفسك وسوف تستطيع وسوف تستطيعين. إذا المسألة مسألة إيه؟ توطين النفس على الشيء وترضية النفس بقضاء الله تعالى وقدره والتوجه إلى الله عز وجل والاستعانة به. المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجدها عند القبر تبكي وتصرخ، فأمرها بالصبر، لها استقي الله واصبري، فقالت إليك عني، إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. مش عايزة تصبر ولا عايزة تهدأ نفسها، وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابعد عني، أنت ما لم تنل المصيبة التي وقعت بي، لم تنزل بك مصيبتي، ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر وتوطين النفس يجي من الأول، أول ما تنزل الصدمة، تنزل المصيبة، تنزل البلاء، توطن نفسك في ساعتها أن تصبر فيصبرك الله سبحانه وتعالى. لكن تجزع وتغضب وتحزن لا تزداد إلا حزنا وجزعا، وتفتح بابا للشيطان لابتلاء الشيطان إيه عليه. مسألة مهمة جدا أن يوطن الإنسان نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إن المسألة تأتي بالتكلف، تأتي بالإيه؟ الصبر يأتي بالتصبر، والحلم يأتي بالتحلم، والعلم يأتي بالتعلم. فالمسألة تحتاج منا إلى إيه؟ إلى تكلف، أن تحمل نفسك على الشيء في البداية، ثم بعد ذلك تجد المعونة من الله سبحانه وتعالى. نعطي كده يعني روشتة سريعة لأصحاب الهموم والأحزان، ماذا يفعلون حينما ينزل بهم أمر من أمور الهموم والأحزان. أول ما تفعله ليكن أول شيء هو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أول شيء تفعله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع، أو تقوم أو تمشي، المهم غير إيه، غير الحال الذي تكون عليه، لأن الشيطان يتشكل في هذا الحال معك، فلما تقوم كذا تغير له الحال فإيه، تصرفه عن الحال الذي كان معك عليه، تغير الحال. ثم سارع إلى الوضوء، الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن الغضب من الشيطان، والشيطان من الإيه، من النار، وإنما يطفئ النار الماء. فلما تروح تتوضأ تطفئ نار الإيه، الغضب، وتزهق نار الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا توضأ ذهب عنك قدر كبير من الهم والحزن والغضب، وذهب الشيطان عنك، وخاصة بعد الاستعاذة. يبقى تستعيذ بالله، تغير الوضع الذي أنت عليه، تتوضأ، تصلي ركعتين. ابن عباس رضي الله عنهما كان في طريقه في سفر، ثم أخبر بوفاة أخيه فنزل من على راحته ومن على راحلته واسترجع وقال إن لله وإنا إليه راجعون وصلى ركعتين ثم تلا قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون وذكر قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعان بالصلاة لاسترجاع إن لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك محاولة التشاغل عن الأمر الذي أهمك وأحزنك. في إنسان لما ينزل به مشكلة أو ينزل به أمر يريد أن يخلق له حلا في الحال، اعلم أن الحيران والغضبان لا يهتدي إلى إيه؟ إلى الصواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى أو نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، والفقهاء قاسوا على كده أنه لا يقضي وهو جائع ولا يقضي إلى آخره. فالقاضي لا يقضي بين اثنين وهو إيه؟ وهو غضبان، يهدى، لأنه إذا قضى وهو غضبان لا يأمن أن يضل ويخطئ. فلا تقضي في أمر ولا تحل مشكلة وأنت في إيه؟ في ثورة وغضب وحزن، إنما اهدى أولا. إذا كان المشكلة فيها متسع من الوقت وفيها حل يبقى تلهى عن هذا الأمر، تلهى عن المشكلة خالص وما أعمل أي حاجة. لا تشاغل هنا بأمور الدنيا المباحة، تأكل تشرب عصير مرطب، تلاعب الولد، تلاعب الزوجة، تخرج في نزهة، في رحلة، كل هذه أشياء مباحة وطيبة، وحينما تفعلها بقصد إذهاب الحزن امتثالا لأمر الله لا تحزن تثاب على ذلك، تأخذ ثواب على ذلك. مش مطلوب منك ان انت تحزن، فمطلوب ان تذهب الحزن، تفكر كيف تذهب الحزن باي سبب من الاسباب المشروعه المباحه وليس الاسباب الايه المحرمه. فتشاغل باي امر من امور الدنيا المباحه، انهمك في العمل، انسان يذهب الى عمله وينهمك، يدخل في بحث، يدخل في قراءه، يدخل في اي شيء يلهيه ويصرفه عن حزنه. ثم بعد ذلك اذا هدأت نفسه يقبل على الأمر يفكر فيه بعقله، وقبل ذلك يستعين بالله. فإذا هداه الله إلى أمر لجأ إلى الله تعالى وصلى ركعتي استخارة كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيستخير الله على ما وقع في نفسه. فإن كان ما وقع في نفسه خير هداه الله إليه ويسره له، وإن كان ما وقع في نفسه شر صرفه الله عنه. طبعا احنا عارفين الاستخارة برضو نقولها سريعا كده، صلي ركعتين، ركعتين عاديين خالص زي الصلاة العادية، ثم يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه يعني أمر كذا أو أمر زواجي من فلان أو أمر العمل في المكان الفلاني أو أمر كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. انظر إلى الجمال والحلاوة، يعني أنت تدعو إن كان هذا الأمر خير اقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. واحد يقول لي طب إزاي نعرف إن الأمر ده خير؟ أهو لو وجدت ان الله تعالى قد استجاب لك، وجدت ان الامر قد يسر لك وبورك لك فيه، اذا فهو خير. مش انت بتبدأ بتقول ان كنت اعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة يعني فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. استخرت ان انت تتزوج فلان، ذهبت الى اهل فلانة فقالوا لك على الخير والبركة، طيب هجيب كذا وجيب اللي تجيبه يا ابني مقبول مني. طب لقيت الامور ميسره ومباركه، يبقى اذا الاخت دي ايه؟ طيبه ومباركه وهي خير. رحت قالوا لك يا اخي انت فين معاك شهاده ايه وعندك اموال ايه وهتجيب سياره ايه وهتجيب عفش ايه وهتجيب بتاع، وعقدوا الدنيا الامور اعلن وبذلت اخذت بالاسباب، الاسباب اللي هي التي يؤخذ بها في مثل هذا الأمر، وتعقد الأمر فاعلم أن الله تعالى لا يريده لك وأن غيره هو خير منه. وهكذا هذه أمور هدانا لها كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخذنا بها لما وقعنا في كثير من الهموم والأحزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سأسلم. في أخ كان يعني ينبهنا في أثناء الخطبة أو هو بيسأل، بيقول إن إحنا كنا بنقول من اتخذ إلهه هواه، قول الله تعالى يقول إن هذا لا يكفر إلا إذا أطاع هواه في الكفر. إحنا طبعا ما جبناش سيرة الكفر وما إلى ذلك، وإنما هذه الآيات ترد في الترهيب، فنحن نوردها كما أوردها ربنا عز وجل. اتباع الهوى مذموم على أي حال، لكن معلوم أن الإنسان لا يكفر إلا إذا اتبع هواه في الإيه؟ في الكفر. أما من اتبع هواه في معصية فالمعصية لا تكفر العبد. المعصية مذهب أهل السنة أن المسلم لا يكفر بإيه؟ بالمعصية. هذا الكلام طبعا واضح، ولكن أحببت أن أؤكد عليه أن المعصية لا تكفر ما لم يستحلها. إذا استحل المعصية وجحد شرع الله عز وجل كفر، لكن إذا لم يستحل فلا يكفر بالمعصية. سؤال يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكف عنك إلا تقي، هل هذا صحيح؟ حديث صحيح، وهل معنى أن الإنسان لا يصاحب إلا من هو مؤمن ولا يأكل ولا لا يطعم إلا من تأكل من تقواه، وكيف يتحقق ذلك؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا هو الأصل، أن المؤمن يصاحب المؤمن، يصاحب المؤمنين الأتقياء. ولكن إذا اضطر لمصاحبة من ليس مؤمنا فليصاحبه بالمعروف، وتكن المصاحبة على قدر الحاجة. المصاحبة على قدر الحاجة، فأحيانا إنسان قد يصاحب غير مؤمن لأمر من أمور الدنيا، ومثلا لو أنك تجري صفقة أو بيعة مع يهودي أو نصراني أو كذا، هل هذا محرم؟ ليس محرما. لو اقتضت الصفقة أو البيعة أن تتناول معه طعاما أو كوبا من الشيء، هل هذا محرم؟ ليس محرما، ولكن يكون بقدر الإيه؟ بقدر الضرورة وبقدر الأمر. أما أن تصاحبه مصاحبة دائمة ويكون صديقا لك فهذا لا إيه؟ لا يحل، وإنما المصاحبة والمصادقة والمخالة والموالاة إنما يكون ذلك للمؤمنين. مسألة الجيرة لجار نصراني أو كذا، تحييه ويحييك وتعزيه ويعزيك وتواسيه ويواسيك وتهنئه على فرح ابنه أو ابنته، كل هذا مشروع وليس فيه شيء وليس من الموالاة، إنما الموالاة في القلب، أن ترضى عن دينه وأن تتبعه في أمور شركية والعياذ بالله وغير ذلك. أما الأمور اللي هي تسمى أمور المعاملات، البيع الشراء التهنئة التعزية، الأمور التي تخرج عن مسألة الدين، ما دخلناش في الدين، لكن مسألة مثلا التهنئة لأمر شركي هذا لا يجوز. نعم، لا يبدأ بالسلام، مسألة السلام، لكن التحية العادية خارجة عن السلام، يعني إذا مسألة السلام لا يبدأه به، وإذا هو بدأه بالسلام يرد سلامه. نعم، أسهميه يعني للضرورة، يعني الأصل عدم التهنئة بالأمور الشركية، لكن في أحيان أمور الحكمة والمصلحة والضرورة تقتضيها، فالمسلم يكون كيسا فطنا في أموره كلها. قرأت فتوى للشيخ الألباني وابن عثيمين وغيرهم من العلماء أن التكبير الجماعي في الميكروفون من البدع، وقال لم يرد دليل على ذلك أن نجعلها على وثيرة واحدة وأن تكون ذا عدد معين وهي في رسالة أنصار السنة. مسألة التكبير للعيد التنظيم فيها لأجل ألا يتركها الناس، لكن الحق يقال هي لم ترد إن هي ثلاث مرات وبعد كل صلاة، لكن التكبير مشروع في كل وقت. ولكي نخرج من ذلك، لا مانع ان واحنا خارجين نكبر، واحنا داخلين نكبر، واحنا ماشيين ثلاثة أربعة مع بعض يكبروا، واحنا قاعدين في اما ندخل على اصدقائنا في البيت، يعني اخوة مع بعض، راح تزور اخ، حينما تستقبله كبر، وحينما تجلس معه في جلسة كبر انت واولادك وأهلك وأصدقائك. إذن تخرج من مسألة أن تحدها بحد محدود وبعدد معدود. لكن واحد يقول لا نلتزم بها بعد كل صلاة. طب أنت لو فعلت ذلك ولم تلتزم بها لن يكبر الناس أصلا يعني، وخاصة مع خشوع الجهل كثرة الجهل. فهي الالتزام بها بعد الصلاة إنما هو للمصلحة وللخروج من مسألة التحديد، فلا نقتصر على هذه الأوقات فقط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يضحكون فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. ففعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم، وهل الصحابة يعلمون ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعلم. فإذا أمر معلق على شيء منفي، شيء معلق على أمر منفي، فلا يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي كثيرا في صلاته ويبكي كثيرا شفقا على أمته. ليه؟ لأنه يعلم ما لا نعلم، وهذا من رحمة الله بنا. يعني لو نعلم ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نرى الأهوال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيرى النار رأي العين، هو بيصلي في صلاة الخسوف أو الكسوف، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مد يده واقترب وتباعد فقال له يا رسول الله رأيناك إيه؟ تقدمت ودخلت. قال مسلت لي الجنة أو رأيت الجنة حتى هممت أن أقصف منها إيه؟ خصا من العنب، هم إن هو ياخد عنقود من الإيه؟ من العنب. لو أتاهم به لكف أهل الأرض جميعا. ومسلت لي النار ورأيت النار، فلما رأى النار تباعد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن نرى الجنة ونرى النار رأي العين؟ لا نرى ذلك. فلو رأينا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لغلبت علينا الهموم والإيه والأحزان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم الإيه القرن وحنى جبهته ينتظر أن يؤذن له، يعني اللي هو الملك الموكل بالنسخ في الإيه في الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين ويراه، يقول صورته لا تفارق رأسي وعيني، صاحب القرن التقم القرن وحنى جبهته وينتظر أن يؤذن له. تخيل لو أنك تشاهد هذه الصورة والصورة دي حاضرة أمام عينيك، هل تستطيع أن تنعم بشيء؟ لا. فهذا من رحمة الله تعالى عليه. فالحزن له دواعيه وله أسبابه، والله تعالى قد حجب عنا كثيرا من هذه الدواعي وكثيرا من هذه الأسباب، وأمرنا أن نعمل. إذا أصابك الحزن على معصيتك فتوب إلى الله تعالى واستغفر واجتهد. إذا أصابك الهم لأجل ذنوبك فتوب إلى الله تعالى واستغفر واجتهد في الطاعة، وليس المطلوب أن تستمر الحزن. أنا لا أدري يعني لماذا أجد إخوة وأخوات مصرون إصرارا تاما على أن الحزن يعني مطلوب وأنهم يستحبونه ويريدونه، مع أني لا أجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو إليه. ولكن شيء طيب أن احنا ترد إلينا هذه الأشياء التي تشتبه على الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يشتبه على الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هو يقول لو تعلمون، ونحن لا نعلم، فليس مطلوبا منا أن نبكي كبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تذكرون قصة الصحابي الجليل اللي هو مين؟ حنظلة لما كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الآخرة وكذا فيرق قلبه، فيذهب إلى بيته فيجلس مع النساء والأولاد فيداعب الأولاد والنساء من ذنب. فذات مرة صار على نفسه ورأى أن هذا نفاقا، وقال والله ما أرى هذا إلا نفاقا، نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالآخرة كأننا نرى الجنة رأي العين، ثم نأتي فنعاكس الزوجات ونداعب الأولاد، إن هذا لنفاق. وذهب يطرق باب أبي بكر وباب عمر ويقول نافق حنظلة نافق حنظلة. قالوا لماذا؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم على حال لا نكون عليها عند أهلنا. قالوا لئن كان الأمر كذلك فنحن مثلك، نحن كمان نافقنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا له ذلك الحال، فقال لهم لو أنكم تكونون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة ساعة في ذكر الله تعالى وفي البكاء وفي التضرع وفي أن يذكر الإنسان ذنوبه ومعاصيه ويستغفر ويتوب، وساعة يروح عن نفسه بالحلال بالأمور المباحة المشروعة وينسى أحزانه، ولكي يفتح لنفسه بابا من الرجاء وبابا من الأمل وبابا من النور يهديه الله تعالى به إلى أن يعمل ويجتهد ويجد. ما الذي يصل للمتوفى بعد الوفاة؟ وهل إذا اشتريت مصاحف مثلا وزعتها أجرها يأخذه؟ وهل سورة الرحمن والفاتحة والدعاء يوصل له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الحكم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الكعبة؟ الكلام طبعا غلط، سؤال غلط، فنرجو التوضيح. طيب، المتوفى ينتفع بعد موته بالدعاء وينتفع بالصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه أشياء تصل إلى الميت ويناله ثوابها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. تقول لولا ذلك كنا أبرزنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشينا أن يتخذ القبر إيه؟ مسجدا، كما اتخذ اليهود والنصارى قبور أنبيائهم وصالحين مسجدا. أمال النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته في حجرة عائشة، مدفون في بيته في حجرة عائشة. الله، أمال الناس اللي بتروح تحج دي بيقولوا احنا رايحين نحج عشان نحط ابن على شباك النبي. وللأسف في عقيدة فاسدة عند المسلمين يقول لك نفسي أحج بقى وأحط إيدي على شباك النبي، ونفسي أروح أزور النبي. عنده الحج زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الحج هو قصد بيت الله الحرام، قصد الكعبة المشرفة. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في الكعبة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس مدفونا في الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته في حجرة عائشة. ثم حدث توسع بعد ذلك وسع المسجد، كان المسجد النبوي، خد بالك الأخت اللي بتسأل، المسجد النبوي مش هو مسجد مكة، مش هو الحرم المكي، مش هو الكعبة، المسجد النبوي ده مسجد المدينة الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه في المدينة، المسجد النبوي. وسع المسجد النبوي حتى وصل في التوسعة إلى حجرة عائشة، ولكن هناك سور حديدي، في سور حديدي فاصل على حجرة عائشة يفصلها عن المسجد. والناس اللي هناك السعوديين الجنود هناك بالكرابيد وبيضربوا أي واحد يروح يتمسح بالشباك، وكنت هناك ورأيتهم يضربون بكرابيدهم ويقولون اذهب يا مصري اذهب يا مصري، وكأنهم يعتقدون أنه لا يتمسح بشباك النبي صلى الله عليه وسلم إلا المصريون. فإذن أنت لا تذهب للتمسح بشباك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن أنت تذهب خصيصا لحج بيت الله الحرام، وليس من الحج زيارة قبر النبي. دي مسألة تانية، الحج حاجة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية. لو أنك حججت البيت وطفت وسعيت بين الصفا والمروة ووقفت بعرفة ومنى ورميت الجمرات أديت ما عليك، لو أنك لم تزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيته ولا ذهبت إلى المدينة أصلا، واحد راح مكة فقط وأدى المناسك ورجع ولم يذهب إلى المدينة، حجه صحيح؟ واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا ليس بحديث، ليس بحديث أصلا، ليس حج. واحد يقول لي الله يبقى معنى كده أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مش مشروعة؟ لا، ما قلناش كده، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وقربة تتقرب بها إلى الله ودليل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تقف ولا تتمسح بالإيه بالشباك ولا تتضرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعوه من دون الله، وإنما تدعو الله تعالى وحده وترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مش في الدنيا، ترجو شفاعته في الآخرة. فهذه أمور ينبغي أن تكون معلومة للمسلم. باختصار شديد لأننا قد أطلنا، تقدمت الأخت صريحة وبعد ذلك تبين لي أن لها أخ يعمل في السحر والأخ الآخر يسمع لبعض العلماء المتشددين. ليس لدى شأن بإخوتها، أنت شأنك بالأخت نفسها، إذا كانت الأخت صالحة وطيبة فليس لك شأن بإخوتها إذا كان أخوها يعمل في السحر، لكن الأخ الذي يعمل في السحر هذا لا يصلح أن يكون وليا. وطالما إن لها أخ ثاني، الأخ الذي يسمع للعلماء المتشددين يصلح أن يكون وليا لها، تشدده على نفسه وليس عليك، تشدده على نفسه هو. أعمل حلاق في محل والدي وقد تعبت كثيرا مع الزبائن في موضوع حلق اللحى، والوالدي لا يطوعني في ذلك لأنه ليس ملتزما بهذا الموضوع ولا يصلي، نسأل الله الهداية. فأنا ليس معي مال أفتح محل حسابي إلى آخر، هل أترك والدي وأجلس في البيت وأنا الذي أصرف على إخوتي أم ماذا أعمل؟ هذه مسألة من المسائل الشائكة، ولكن لا نطي هذا الشاب أن يخالف والده وأن يعقه، وعليه أن يصبر لعل الله تعالى يجعل له مخرجا، ويدعو الله تعالى أن يجعل له مخرجا من ذلك، خاصة وإنه عنده إخوته. وأقول المسألة أيضا أن الذي يحلق لحيته ليس كل من يحلق لحيته فهو آثم، لأن قد يحلق لحيته لعذر أو يحلق لحيته لضرورة فليس آثما بذلك، خاصة في الواقع الذي نحن فيه. لكن طبعا معلوم أن إعفاء اللحية هو الأصل وهو سنة واجبة، وأن الذي يحلق لحيته بغير عذر يأثم، الذي يحلق لحيته بغير عذر يأثم، وأنت لا تدري ما أعذار الناس خاصة في الزمان الذي نحن فيه. هذا ليس مرخصا، يعني ده مش إيه، مش مرخص إن إحنا بنرخص للأخ، ولكن نقول له يأخذ هذه الاعتبارات إلى أن يفتح الله تعالى عليه ويجد مخرجا من هذا الأمر. نعم. كل إنسان لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له فيها، هذا قدر، كل إنسان لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له فيه. في حد يأخذ أكثر مما قدر الله تعالى؟ كده في آخر سؤاله معنا، وهو أول سؤال جه، كان بيسأل عن أصح صيغ التكبير. أصح صيغ التكبير الصيغة التي نكبرها في المسجد، وهناك صيغة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، راها عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، فهذه أصح صيغ التكبير. نعم، ما هو المشكلة في والده، مش فيه هو، مشكلة في والده. ما المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ المسافة التي تقصر فيها الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن القول الذي عليه العلماء أن ما يعده الناس سفرا، في عرف الناس ما يعدونه سفرا تلحقهم به المشقة، فهو سفر تقصر فيه الصلاة، والله تعالى أعلم. هل توجد رؤية؟ سؤال غريب، هل توجد رؤية في الصلاة أثناء السجود مثل رؤية الحور العين أو الجنة أو ما شابه ذلك أثناء قيام الليل؟ بعض الناس يلبس عليه الشيطان ويقول وأنا أقوم الليل وأنا في سجودي أرى أشياء غريبة وأشياء عجيبة، وأرى الحور العين وأرى الجنة وأرى الأشياء طيبة وكذا، هل هذا صحيح؟ هذا تخييل من الشيطان، وسوسة وتخييل من الشيطان، وعليه أن يركز في صلاته. الصلاة مش معمولة عشان تحلم وتتخيل فيه، وأنت ليس نبيا يوحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وكان يرى الجنة رأي العين ويرى النار رأي العين، لكن أنت لست نبيا يوحى إليه، وإنما هذه خيالات تخيل إليك من الشيطان لكي تصرفك عن الخشوع في الصلاة، إنما عليك أن تركز في الخشوع والدعاء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. يعني الطلاق المشروط المعلق أصدق، يعني اليمين معلق، اليمين المعلق مذهب الإمام تيمية فيه أنه، وهو مذهب جماعة العلماء أيضا، أنه إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد تهديدها كأنه يحلف بالطلاق، كما لو قال لها والله لو فعلت كذا فأنت طالق، فهو يحلف بالطلاق بدل الحلف بالله، فهذا يجري مجرى الحلف. قال والحلف بالطلاق والعتاق وكذا من الأيمان التي اعتادها المسلمون، وإن كان يمين له ولكن عليه أن يكفر عنه كما يكفر عن اليمين بالله، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. نعم، إن قصد اليمين، إن قصد هو يريد التهديد أو يريد المنع، أما إن كان يريد إيقاع الطلاق كأن يجعل لها هذا الفعل أمارة أو علامة، يقول إن خرجت من عتبة البيت فأنت طالق، وهو لا يريد أن يهددها وإنما هو يريد أن عايز يخلص منها، فعمل لها الخروج من عتبة البيت أمارة وإيه وعلامة، كما جعل الله تعالى طلوع الهلال علامة على إيه على الصوم، فكذلك جعل لها عتبة البيت علامة على الإيه الطلاق، فهو في نية الطلاق لو جوزت عتبة البيت فأنت طالق، وهو نيته إيقاع الطلاق فهذا طلاقه يقع. لو تهديد، ما احنا قلنا لو كان يهددها ونيته التهديد والمنع، النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فإن كانت نيته التهديد والمنع فهو حالف، هو بيحلف، وكفارة الحلف معروف. سفر وليس فيها مشقة، المدار ليس على المشقة، المدار على ما يعده الناس سفرا. ما انت ممكن تروح امريكا الان ولا تلحقك المشقة، الرؤيه كل يوم بيتنقلوا من مكان لمكان في طائرات مرفهة منعمين، لا يلحق المشقة، لكن يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يقصر الصلاة لانه في سفر. فكذلك انت لو ركبت الطائرة سفرت الى امريكا او سفرت الى اي مكان فانت مسافر تقصر الصلاة وتفطر. أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنا حينما تكلمت قلت مذهب الإمام ابن تيمية وجماعة من العلماء، ولم أقل هذا مذهب العلماء كافة، هي مسألة خلافية مختلف فيها، وهذا مذهب الإمام تيمية وهذا ما أميل إليه، والجمهور على خلاف ذلك، العايز يأخذ برأي الجمهور يأخذ، العايز يأخذ برأي الإمام تيمية يأخذ، وهذا للأمانة العلمية، المسألة إذا كان فيها خلاف يا شيخ احنا دلوقتي المسألة دي خلاف بيننا ولا خلاف بين العلماء؟ خليك بس معايا، هل انا الذي سوغت ام الامام ابن تيمية؟ هذا رأي لا ليس مثلي ولا مثلك يفتي في مثلها، ليس مثلي ولا مثلك يفتي، انا احكي خلاف العلماء، اقول نذهب الامام ابن تيمية كذا ونذهب، لا ازاي ما احنا بنتكلم، بعتين لحمة مين؟ والله اللي عايز اللحمة يخطر، لا بأس اللي عايز لحمة يخطر. هل يجوز للمرأة أن تجلس أمام أبو زوجها، هل يجوز للمرأة أن تجلس أمام أبو زوجها وهي ترضع ولدها وتظهر صدرها، وما حدودها مع أبي زوجها؟ أبو الزوج محرم، ولكن الأمر لا يصل إلى هذا، لا يصل إلى هذا، وخاصة في الزمان الذي نحن فيه، فعليها أن تظهر بوجهها وكفيها لكن لا تظهر صدرها وما إلى ذلك، فهذا من الزينة الخفية التي لا تظهر إلا للزوج. قلت أثناء الخطبة الرجل الفقير فرحان ويغني، فهل الغناء حلال؟ لم أقصد هذا، ولكن أقصد على ما هو عليه الناس. طبعا الغناء لكن من الغناء ما هو يقصد به الإنشاد، يعني إنسان ينشد يترنم. لو أنه قال كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا كما كان يقول الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا يسمى في اللغة غناء، يسمى في اللغة غناء، وليس هو الغناء الذي تصحبه الايه الآلات والعزف والموسيقى. فهذا شيء وهذا ايه شيء، وهذا الذي أقصده، وليس الغناء اللي فاحش. نعوذ بالله من ذلك. ما احنا نقول في ليها ضابط، يعني ليها ضابط، فلا تخرج المسألة تبقى فيها عزف وآلات موسيقى وكذا لكي لا نخرج إلى المحرم. لكن ثبت الإنشاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا ينشدون في يد النبي في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال مش فهمه، بيقول صالحة قبل أذنبت كثيرا والله يغفر لي، وأنا الآن في بداية الطريق إلى الله وواجه معوقات تجعلني أشعر أحيانا باليأس وأنني لن أصل في التعامل مع الناس، أشعر باضطرابات فكرية، أنما عن الناس تظهر، ماذا أفعل حتى لا يشعر حتى لا يشعرون؟ عرفت فتاة طيبة لا أزكي الله، حينما تقابلنا كانت تظنني أفضل من ذلك على ما أعتقد من طريقة كلامها، والله أعلم. فقالت إن أمامها سنتان حتى تنتهي من دراستها، فهل هذا رفض؟ أنا لا أدري هل هي ترفضك بذلك أم لا، هذه مسألة أنت تعلمها من الأمارات التي تظهر. وإذا كان رفضا فهل هذا يعني أنني لن أتزوج فتاة صالحة قبل أن أصلح؟ والله أعلم بصلاحي، وأنني سوف أتزوج فتاة غير صالحة، فما الحكم؟ هذه المسألة أنت عليك أن تصلح ما بينك وبين الله، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا إذا كنت قد أذنبت من قبل وكان حالك على غير حال الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التوبة تهزم ما قبلها وتجب ما قبلها. فإذا استقمت فإن الله تعالى سوف يصلح حالك وسوف يرزقك بمن هي خير ممن ردتك هذه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.